في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. المواقيت كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية وهي أشهر الحج التي يحرم فيها بالحج، ومواقيت مكانية وهي المواقيت التي نتكلم عنها الآن. المواقيت المكانية هي التي يحرم منها الحجاج أو المعتمرون، ولا يجوز له أن يجاوزها إلا إذا أحرم. ما يجوز الواحد يقول أنا والله طالع مكة بعتمر، ثم لما تعدى الميقات وكذا أوقف سيارته وأحرم. نقول ما يجوز، يجب أن تحرم من الميقات أو يلزمك الفدية أو الرجوع. كل من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا إذا أحرم، إلا لو قال خلاص بلاش عمرة. يعني افرض واحد طالع المكة من الرياض، فلما قلنا له ترى بقي مثلا 10 كيلو على ميقات السيل الكبير قرن المنازل، جهز نفسك توقف. قال يا أخي طيب بلاش توقف وأنت في السيارة، البس إحرامك الآن بسرعة، ليس لازم أن تقف في المسجد، أهم شيء لا تتجاوز المكان إلا وقد لبيت. يعني هي مثل الدائرة، لا تدخلها الدائرة إذا أنت بتحرم إلا تلبي. ما يجوز تدخل الدائرة إلا وأنت أنت محرم، إذا أنت لك نية حج أو عمرة. فلما رأى ذلك قال تدري بلاش عمرة، أبروح مكة بدون عمرة. نقول جائز، ما عليك بأس، إلا في حالة واحدة إذا كنت ما اعتمرت في حياتك كلها. فنقول يجب على المرء في حياته عمرة وحج. إذا كنت ما قضيت فرض عمرتك واستطعت الآن يجب عليك أن تقضيها، لكن لو كنت اعتمرت مرة مرتين قبل خلاص ما عليك بأس في الدخول حتى لو لم تحرم. إلا من بدا له العمرة بعدما جاوزها أو كان مترددا. يعني فرضا شخص طلع الجدة مثلا عنده شغل وقال في نفسه أنا بأخلص شغلي إن وجدت وقت اعتمرت، إذا ما وجدت وقت أجل العمرة إلى وقت آخر. ثم انتهى شغله اللي كان 3 أيام، انتهى في يومين، وإقلاع طائرته أو رجوعه أو كذا من الغد، قال ما دام عندي وقت ليش ما أعتمر، خلاص أحرم من جدة، أو حتى لو كنت في مكان أقرب من جدة أحرم، ما عليك بأس، أهم شيء لا تكون داخل منطقة الحرم نفسه. يعني لو كان في بحره أو في مناطق اللي هي أو الجموم أو نحو المناطق اللي هي أقرب إلى مكة جاز، ما دام أنك ما قررت، يعني كنت مترددا ما قررت إلا لما يعني لما إلا بعدما جاوزت الميقات. أو مثلا لو قال واحد أنا معزوم على زواج في جدة لأحد أصدقائي، بذهب وبحضر الزواج وبأشوف أصحابي إن عزموا بقترح عليهم نعتمر، إذا قالوا نعم نعتمر اعتمرت، إذا قالوا لا بلاش عمرة لن أعتمر. ففعلا لما جاء وجلس في العرس وكذا وانتهى العرس مبكر، قال يا شباب ايش رأيكم مدام في وقت، ما رأيكم في هالليل نذهب ونعتمر ونصلي في الحرم؟ قالوا يلا نعتمر، فأحرموا في مكانهم جاز. ولذلك في الحديث يقول ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أجمع وقرر أن يعتمر. فإذا دخل بغير نية عمرة ثم بدله أن يعتمر أحرم من دون المواقيت، يعني بعد المواقيت. أو إذا كانت النية مترددة، ما أدري أعتمر، أنا عندي وقت أبشوف، إذا زحمة ما في زحمة، إذا ما قرر ثم قرر بعدما دخل أيضا يحرم من بعد المواقيت، ما عليه بأس. أو إذا كان بيته أصلا بعد المواقيت، يعني أفرض طالب يدرس في الرياض ولما دخل وأهله ساكنين في جدة، ولما دخل رمضان بدأت الإجازة، فهو في كل سنة يعتمر في رمضان، فذهب إلى جدة لا لأجل العمرة، ذهب إلى جدة لأهله، يعني لأن بيتهم في جدة وسافر إلى جدة، مع أنهم قرر 100% في تاريخ 20 رمضان سأعتمر، ما في كلام. ومنذ أن جاوز الميقات في نفسه إذا جاء 20 رمضان سأعتمر كما أفعل كل سنة. قلنا له لكن أنت سافرت جدة عشان العمرة؟ قال لا والله ما سافرت عشان العمرة، أنا سافرت عشان أهلي. طيب لكن أنت ستعتمر؟ قال نعم سأعتمر، لكن سفرتي إنشائي السفر، إنشائي السفر ليس لأجل النسك، لأجل العمرة، لأجل زيارة أهلي والعودة إلى بيتي. فنقول أحرم أيضا من جدة. أما من أنشأ السفر، أنشأ السفر قاصدا العمرة، فهذا يلزمه أن لا يجاوز الميقات إلا محرما، يحرم من الطائرة أو إن كان في السيارة يحرم، أو يعود إلى الميقات أو, 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 أو يفدي إذا أحرم بعدها. تبقى هنا مسألة هي اللي اليوم فيها الخلاف الطويل، وهي لو ذهب إلى جدة مجمعا مقررا العمرة، لكن الذي دفعه إلى السفر ليس طلب العمرة، دفعه أمر آخر. يعني مثلا شخص سيزور مريضا في جدة، فالمفترض أنه يصل بالطائرة الظهر، يزور المريض العصر، يحجز بالطائرة الساعة 7 رجوع، فقال ما دام أنا ضارب مشوار خلني بدل ما أرجع على طيارة 7 أرجع على طيارة الساعة 1 بالليل، عشان ما دام أنا مسافر خلني أعتمر يا أخي. فنقول أنت الآن ليس عندك نية مترددة أعتمر ولا لا؟ قال لا ما عندي نية مترددة، أنا جازم بعتمر، لو أني لا أريد أعتمر لرجعت مبكرا إلى أهلي، ما الذي يجلسني في جدة؟ لكن أنا سافرت لأجل الأمرين. قلنا طيب ما الذي دفعك إلى السفر أساسا؟ قال زيارة فلان المريض. قلنا يعني لو لم يمرض فلان ما سافرت؟ قال لا. لو كان مرض فلان في الشرقية لذهبت إليه في الشرقية؟ قال نعم. لو كان مرض في أبها ذهبت إلى أبها؟ قال نعم. إذن أنت سبب سفرك الذي أنشأت لأجله السفر هو زيارة فلان، ودخلت العمرة ضمنا. لاحظ ترى في فرق يا جماعة بين هذا وبين اللي عمره مترددة. اللي متردد أعتمر أو ما أعتمر هذا ما في مشكلة، يعني قول الجمهور، ما أقول بالإجماع، قول الجمهور أنه يعتمر، أنه يحرم من جدة. لكن الخلاف هنا الذي أنشأ سفرا لأجل تجارة أو زيارة مريض أو زيارة معرض أو تمشية أو كذا، لكنه أدخل العمرة ضمنا، هنا هل يجوز أن يحرم من جدة أم لا؟ هذا حقيقة في خلاف يعني بين قولان مشهوران لمشايخنا المعاصرين، يعني وإن كان فيه من المعاصرين من يعتبر جدة أيضا يعتبرها يعني يعتبرها ميقاتا، ولهم على ذلك أدلة، وإن كان أدلتهم يعني ناقشها آخرون وردوها، لكنهم علماء أفاضل لهم وزنهم الذين قالوا إن جدة تعتبر ميقات. ولا أستطيع أن أرجح الآن في المسألة الأخيرة، وهي أنه لو أنشأ سفرا لأجل زيارة مريض وأدخل العمرة ضمنا، هل يجوز أن يحرم بجدة أم لا؟ أنا لا أقوله ترجيحا، لكن الذي تميل إليه نفسي، وسمعته أيضا من أخينا الشيخ عبد العزيز الفوزان وبعض طلبة العلم، هو أنه يحرم من جدة ما دام أنه أنشأ السفر لا لأجل العمرة، ما أنشأ السفر لأجل العمرة، أنشأه لأمر آخر ودخلت العمرة ضمنا، فإنه في مثل هذا الحال يجوز أن يحرم من جدة. وإن كنت أستطيع أن أرجح ذلك ترجيحا تاما، يعني لأن عدد من مشايخنا لا يفتي به، هم مشايخنا الكبار يعني، لكن إن فعله الإنسان وانتهى منه يصعب أن يعني لو إنسان فعله وانتهى يصعب أنك تقول يلزمك فدية، والموضوع فيه خلاف طويل. هل يجوز أن يحرم قبل المواقيت؟ يعني مثلا أنا بركب الطائرة وبأحرم من فوق الميقات، ثم أخشى أني في أثناء الطريق يغلبني النوم ويمر فوق الميقات وأنا ما أحرمت، فما أستيقظ إلا وقت وصولنا الجدة، ثم أضطر للرجوع، فأول ما ركبت الطائرة رأيت أني بيغلبني النوم، فقلت لبيك اللهم عمرة أحرمت، ثم غلبني النوم ونمت، هل يجوز أن أحرم قبل وصول الميقات؟ نعم يجوز. وكذلك لو كان في السيارة، افرض واحد عنده بيت في الطائف أو استأجر شقة في الطائف وأحرم منها ولبيك اللهم عمره، ثم مضى إلى مكة ومر بالميقات مرورا دون أن يلبي مرة أخرى، اكتفى بتلبيته الأولى، فهذا جائز. أن يحرم قبل الميقات جائز. جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر وابن عباس أنهم أحرموا قبل الميقات، وإن كان كره ذلك ابن عمر في رواية عنه وقال حتى لا يضيق المرء على نفسه، لأنك لو أحرمت وركبت الطائرة ثم أردت أن تتطيب، أردت أن تقص ظفرا، أردت خلاص أن تقيدت نفسك بمحظورات إحرام لم تقيدك الشريعة بها، وبالتالي لو أن الإنسان يحرم من الميقات فهو أولى. أهل مكة لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وذلك لأن أهل مكة يحرمون من الحج من بيوتهم من داخل مكة، ويحرمون بالعمرة من أدنى الحل. يعني لو أنت في مكة وأردت أن تعتمر عمرة أخرى مثلا، أو أنت من أهل مكة سكان مكة وأردت تعتمر، ففي هذا الحال البس إحرامك واخرج على طريق جدة، ويعني وارجع مبايد، تعدل منطقة الحرم، أو اخرج على طريق الطائف فقط تعدى منطقة الحرم، أو اخرج جهة مسجد التنعيم اخرج منطقة الحرم، فإذا خرجت منطقة الحرم قل لبيك اللهم عمرة ثم ارجع. أهم شيء أن يتم التلبية بالعمرة، الدخول في نسك العمرة أن يكون من الحل وليس من الحرم، وهذا في من كان من أهل مكة، وفي من أراد أن يعتمر عمرة أخرى. يعني مثلا لو ذهبت أنا واعتمرت في مكة ثم قلت والله أنا أود أني أعتمر عن جدي المتوفى بعمرة أخرى، طيب من وين أحرم؟ أحرم من الحل، إما تذهب إلى مسجد التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها، أو تذهب إلى الحل عموما حتى لو طريق جدة أحرمت ورجعت، هذا جائز وليس عليك في ذلك بأس. ولا يقول مالك رحمه الله يقول أجمعوا أن المكية لا يجوز أن يحرم للعمرة من مكة، بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل. قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكرنا معنى الحليفة وما يتعلق بها. قال طبعا لو جاء غير أهل المدينة وأهل من ذي الحليفة جاز، يعني افرض شخص مثلا جاء من المغرب أو جاء من تركيا أو جاء من مصر أو جاء من أي دولة وزار المدينة ثم أراد يذهب يعتمر من ذي الحليفة ما في مشكلة يعني، أو لو شخص جاء إلى أهله زائرا لهم في الرياض جاء من خارج المملكة والمفترض أنه يعتمر أن يحرم مثلا من ذي الحليفة أو من ذات عرق أو من يلملم أو كذا، لكن جاء إلى أهله من الرياض ثم مشى من الرياض متوجها إلى مكة، يجوز أن يحرم من قرن المنازل الذي هو السيل الكبير. فليس شرطا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهم معناه أنه لا يجوز أن يحرموا من غيرها، بل يجوز لهم ذلك، إنما إذا جاءوا وأصابهم على الطريق هذا الميقات. أما لو جاءوا إلى بلدة وركبوا مع أهلها وأحرموا من ميقات أهلها جاز ذلك. قال ويهل أهل الشام من مهيعة، مهيعة على وزن علقمة، مهيعة وهي الجحفة، سميت بالجحفة قالوا قديما كان أهل الجحفة يسكنون المدينة، فجاء العماليق قبيلة من القبائل وأخرجوهم منها وسكنوا في هذه المنطقة التي اسمها الجحفة، فأصابهم سيل جاحف، يعني سيل قوي جدا أجحف بهم وقتلهم، فسميت المنطقة بالجحفة. هذا كلام المؤرخين. والجحفة اليوم يعني خراب، يعني ما فيها سكان، ويحرم الناس اليوم الرابغ، ورابغ هي على بعد تقريبا 75 كيلو تقريبا من مكة، وهي بلدة عمار فيها يعني مساجد ومدارس وبلدة يعني، وفيها ميقات للإحرام. فأهل الشام اليوم إذا جاءوا مثلا من لبنان، فلسطين، الأردن، تركيا، المناطق الشمالية في المملكة، بل حتى الذين يأتون اليوم من روسيا من كذا بالسيارات، إذا جاءوا ومروا مثلا بالأردن ثم أرادوا أن يدخلوا المملكة ودخلوا وأقبلوا للحج أو للعمرة فإنهم يحرمون أيضا من هذا المكان. قال ويهل أهل شام من مهيعة وهي الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. نجد هي المنطقة المعروفة، والنجد أصلا في اللغة هو المكان المرتفع، وسميت بنجد لصلابتها، صلابة أرضها وكثرة حجارتها. ونجد جمعها أنجاد ونجود ونحو ذلك. ويقال تقول العرب رجل نجد إذا كان قويا صلبا يسمونه، يقول رجل النجد. من قرن هو قرن المنازل، ويخطئ من يسميه بقرن الثعالب، قالوا لأن الثعالب كثيرا ما تأوي إليه. الصحيح أنه قرن المنازل اسمه، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، وهو يبعد عن مكة قرابة 80 كيلو تقريبا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه روى الحديث إلى هنا. ابن عمر في هذا الحديث ذكر فقط 3 مناطق، أهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد. ثم ابن عمر لما تحدث مع الصحابة قالوا له يا ابن عمر أنت نسيت، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أهل اليمن وذكر أهل العراق. والذي يحدث ابن عمر صحابة أخيار حفاظ، فأراد ابن عمر يروي الحديث، فخشي أن يروي ما رووه له يعني فيكون تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فساق الحديث الأول ثم قال ويزعمون. من الذين يزعمون؟ أكيد ليس التابعون أو تابع التابعين، يزعمون أكيد الصحابة اللي معه رضي الله عنه. ويزعم يعني يقول أو يدعي. قال ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.